السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء التاسع في شهر رمضان المعظم عام 45,400 من هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، والذي نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا وفي ميزان حسناتنا وإياكم جميعا ومن يستمع إليه. وهذا المجلس معاشر الأحبة مجلس خفيف، والأولات إن شاء الله خفيفة، وهو في بيان كثير من المستحبات، ولا أقول جمعت جميع المستحبات، ولكن في كثير من المستحبات وأهمها وأشهرها التي ينبغي لنا معاشر المؤمنين الصوام أن نحافظ عليها وأن نعتني بها وأن نهتم بها. وأول هذه المستحبات التي تستحب في هذا الشهر ويستحب للمؤمن الصائم الاشتغال بها والإكثار منها 3: كثرة القراءة، وكثرة الدعاء، وكثرة الذكر لله عز وجل. ففي هذا الشهر اللسان منطلق بالخير، فينبغي استغلاله في هذه الأمور 3: كثرة قراءة القرآن، وكثرة دعاء الرحمن، وكثرة ذكره جل وعلا. وذلك لأن دعاء الصائم مستجاب كما تقدم معنا في الأحاديث السابقة، فينبغي للمؤمن الحرص على ذلك، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما تقدم معنا: 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والعادل الإمام العادل، ودعوة المظلوم، فإن الله عز وجل يرفعها فوق الغمام، ثم يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يقسم الله بعزته سبحانه وبجلاله سبحانه أن ينصرها، وتأملوا ما في اللفظ: ولو بعد حين. فعلى العبد المؤمن إذا ظلم ودعا الله ألا يستعجل، فإن الله جل وعلا يصرح في هذا الحديث القدسي، هذه القطعة من الحديث قدسية، فإن الله يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك. فهل سيتخلف نصر المظلوم؟ لا والله، لكن هل هو الآن؟ هذا أمر بيد الله. فينبغي للمظلوم إذا دعا برفع ظلامته أو الظلم عنه ألا يستعجل. كيف يستعجل؟ يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوت ودعوت فلا أراه يستجاب لي، أو فلم يستجب لي، أو ثم أراه لا يستجاب لي، قال عليه الصلاة والسلام، فيدع الدعاء. وهذا من الغلط، وهذا من تلاعب الشيطان بابن آدم، فيأتيه ويأتيه بمثل هذه الوساوس: هذا أنت تدعو الليل والنهار ما حصل لك ولا شيء. يحصل هذا، هذا يحصل عند بعض الناس فيجده في نفسه، فالشيطان يريد منه أن يدع هذا الدعاء الذي هو من أجل العبادات، فإن الله جل وعلا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في الدعاء، ولا نستطيع حصرها، ولا الأحاديث الواردة في الأمر بالدعاء في مثل هذا الموضع. ومن أشهرها: الدعاء سلاح المؤمن، فنعم السلاح هو، فلا تدع الشيطان ينزع منك سلاحك، فإن أعدى عدوك الشيطان. أول ما ينبغي لك ويجب عليك أن تدعو الله أن يعيذك منه. وهذا الحديث الذي سمعتموه مخرج عند الترمذي وعند الإمام أحمد، وهو حديث حسن قد حسنه جمع من أهل العلم، فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا في أحاديث الفضائل في هذا الشهر: إن لكل مسلم في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، دعوة مستجابة، ففي كل اليوم وفي كل الليل ودعوات الصائم مستجابة. ففي جميع وقت أوقات رمضان الدعاء مجاب بنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم معنا أيضا في حديث جابر: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، ولكل عبد منهم دعوة مستجابة. هذا تقدم معنا في أول الشهر. فإذا كان هكذا حال الدعاء في شهر رمضان خاصة في ليله ونهاره، فهل بعد هذا يتساهل فيه الإنسان ويغفل عنه ويدع الدعاء؟ نحن الآن ننظر ساعات الإجابة، رمضان نهاره كله وليله كله لك فيه دعوة مستجابة، ولا تدري يفتح الله بهذه الدعوة عليك الخير الكثير ويدفع الله بها عنك الشر الكثير. فلا تتوانى يا عبد الله، فإن المحروم من حرم مثل هذا الفضل في مثل هذا الوقت الفاضل. هذه الأحاديث كلها تشهد للحديث المشهور الذي كلما ذكرناه قالوا لنا ضعيف ضعيف ضعيف. نعم ضعيف إسناد بهذا الطريق، لكن معناه ثابت يا ناس. ولهذا فلا تنكروا على الفقهاء إذا أكثروا من ذكره، وأنا أردت بإيراده التنبيه عليه لأن أكثر المتكلمين من فقهاء المسلمين في رمضان يذكرونه، وأكثر المتحذلقين يتعجلونه، وهو حديث إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. هذا الحديث بهذا اللفظ هو عند ابن ماجه مشهور وسنده فيه ضعف، لكن الأحاديث السابقة التي سمعناها الآن وتقدمت معنا في فضائل رمضان وفي فضل الدعاء تؤيده له عند فطره دعوة مستجابة. الأحاديث السابقة، وإيش معنى دعوة مستجابة؟ أليس هو معناه دعوة ما ترد؟ أجيبوني، أجيبوا معشر الأحبة، قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مستجابة عند فطره، أليس هو معناه عند فطره دعوة ما ترد؟ أسألكم، أليس المعنى هو؟ هو. فينبغي يا معاشر الأحبة ألا تعجلوا على أهل العلم إذا ذكروا شيئا بذكركم كلام عالم واحد فتنسون أو تتناسون أو تجهلون كلام أهل العلم الآخرين مجموعين. فإن أهل العلم في مثل هذا الحديث وأمثاله نظروا إليه وإلى ما في معناه فذكروه لأنه أخصر وأشهر، فمعناه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللصائم عند فطره دعوة ما ترد، وله في كل يوم وليلة دعوة ما ترد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وثلاثة دعوتهم لا ترد، الصائم حتى يفطر. فقوله حتى يفطر أليست هي في اليوم كله؟ معنى هذه الجملة الصائم حتى يفطر، متى هو صائم؟ ما هو في النهار؟ فهو بمعنى في كل يوم، فهذا اليوم كله حتى يفطر له دعوة فيه ما ترد. فالأحاديث يا معاشر الأحبة يؤيد بعضها بعضا، فإذا وجدت مثل ذلك فلا تعجل على من أورده، وابحث في مستنده فلعله وقف على ما لم تقف عليه أنت. هذا ما يتعلق بما بالدعاء. وأما بقراءة القرآن فقد تقدم معنا بالأمس مجلس مختصر فيه، فلا نكرر الكلام ونطيل به عليكم ونأخذ به الوقت. وأما ذكر الله سبحانه وتعالى فهذا هو الحصن الحصين، قال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالشاهد قوله مغفرة وأجرا عظيما، فهذا إخبار يفيد التكثير الذي لا نعلمه نحن ولا أنتم ولا نحصيه، إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يحصيه. فالعبد إذا كان قد مدح بهذا المدح وهو بإكثاره لذكر الله تبارك وتعالى، فإنه في رمضان ينبغي له أن يهتم بذلك أكثر. فذاكر الله تبارك وتعالى مغفور له، والداعي مغفور له، ومستجاب له في رمضان، ومعتوق من النار كما تقدم معنا في الأحاديث. فينبغي لنا معاشر الأحبة أن نكثر من ذكر الله، والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى في هذا الشهر بتسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره، وكل ما فيه ذكر لله تبارك وتعالى فيه زيادة لحسناتك، وفيه ترجيح لميزانك، وفيه حفظ للسانك، وفيه صون لصيامك، فيه زيادة لحسناتك وترجيح لميزانك وحفظ للسانك وصون لصيامك. الذكر لله تبارك وتعالى في رمضان والإكثار منه ترتاح به من الغيبة، ترتاح من النميمة، ترتاح به من الزور، ترتاح به من الكذب، تشغل قلبك ولسانك عن النظر إلى المحرم وسماع المحرم، هذا هو صون ماذا؟ صون الصيام، حفظ الصيام، فهذا كله خير وأجره عظيم، ويحفظ الله سبحانه وتعالى به عليك عبادته. ومما يستحب في رمضان الأمر الرابع الإكثار من الصدقة، فإنه قد ثبت في حديث ابن عباس المتفق عليه رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح المرسلة التي تسوق السحاب فيها الغيث، انظر إلى هذا الخير الذي يأتي منها، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من هذه الريح التي تأتي بالمطر بالحياة، فتنبت الأرض ويخرج العشب وتزين ويرعى الناس وتبتهج نفوسهم، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير في رمضان من هذه الريح المرسلة. وكان جوده عليه الصلاة والسلام يجمع جميع أنواع الجود، جوده بتعليم الناس وإفتاء من أراد الفتوى، إجابة من سأل، جوده عليه الصلاة والسلام ببذله لنفسه للناس في قضاء حوائج أصحابه وعيادة مرضاهم وزيارة من أحب زيارته عليه الصلاة والسلام بأن فسح الله له في الوقت ووجد متسعا فزاره، جوده عليه الصلاة والسلام بنفسه في سبيل الله بالجهاد في سبيل الله وقتال أعداء الله جل وعلا في رمضان كما هو في يوم بدر وكما هو في فتح مكة، كل هذه كانت في رمضان، فكان يجود عليه الصلاة والسلام بنفسه في سبيل الله تبارك وتعالى، وهو جواد بل هو أجود خلق الله أجمعين، لا أحد أكرم منه من ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فكان يجود بالمال والعطاء ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يعطي ويربط على بطنه من الجوع عليه الصلاة والسلام. جوده عليه الصلاة والسلام في هداية العباد بتعليم الجاهل وتذكير الغافل وتفقيه من لا يعلم، المراد جوده بجميع أنواع الجود وإيصال النفع والخير إلى أمته صلى الله عليه وسلم بكل طريق عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الجود يتضاعف في رمضان، وذلك لشرف الوقت، فرمضان وقت شريف يا ناس، شهر من 12 شهرا ما ينبغي تضيعه، شهر من 12 شهرا كلها لك فيها السعة، ولك أن تأخذ من المباحات والحلالات ما تقوى به وما ترفه به عن نفسك إلى غير ذلك، شهر واحد فلا يفوتك هذا الشهر، احبس نفسك فيه لنفسك، احبس نفسك لنفسك، يصل إليك الخير العظيم من ربك تبارك وتعالى. والجمع بين الصيام وإعانة المحتاجين الصائمين بالصدقة عليهم، فيغنى فقيرهم ويشبع جائعهم ويتقوى ضعيفهم ويستد عوز مسكينهم، هذا أجره عظيم. وقد تقدم معنا في فضائل رمضان أنه من أسباب دخول الجنة، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه حينما ذكر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فانجفل الناس إليه وكنت في من انجفل إليه، فأبصرت وجهه فكان أول ما سمعته قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فإطعام الطعام وصلة ذوي القرابة بالإحسان إليهم هذا من أسباب دخول الجنة، كما جاء ذلك أيضا في حديث صحيح مسلم قصة أبي بكر وسؤالات النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة حينما أصبح ذات يوم فسأل عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: أنا. ف فقال عليه الصلاة والسلام: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: من منكم اليوم عاد مريضا؟ فقال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وهذا الحديث في صحيح مسلم، والشاهد فيه هنا قال: من منكم اليوم أطعم مسكينا؟ مسكين واحد،
مسكين واحد، يعني لو تعطيه نصف دجاجة ونفر من الرز والإدام كم يكلفك؟ ما يكلفك شيء،
وأنت تنفق في الفخر الكاذب آلافا مؤلفة
وتبخل على نفسك 20 ريالا. فوالله المحروم من حرم هذا يا عباد الله. ولذلك نجد ولله الحمد الصائمين في رمضان تجود أنفسهم بإطعام الطعام، فلا تحقروا من المعروف والإحسان شيئا ولو كان شيئا يسيرا. فرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أطعم مسكينا؟ فالشاهد إطعام المسكين، إطعام الطعام ولو كان يسيرا، يقع عند ذي الحاجة موقعا عظيما يدخلك الله به الجنة، وهو فعل يسير. فينبغي المبادرة إلى هذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا. وقد تقدمت الأحاديث في هذا كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث الذي ما أظنكم تنسونه: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام. بدأ بإطعام الطعام وألان الكلام، أحسن الكلام مع الناس، ما يكون فاحشا ولا متفحشا، وتابع الصيام، أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. هذه الغرف العالية أعدها الله لهؤلاء الذين هم هذه صفاتهم. فينبغي لنا معاشر الحبة أن نحرص على هذا الفضل العظيم، فإن ثوابه هذا الثواب الجسيم، بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. وليكن ذلك بينك وبين ربك، حاول بقدر الإمكان أن يكون سرا بينك وبين الله، فإنه أدعى إلى الإخلاص، وإذا كان أدعى إلى الإخلاص كان أدعى إلى القبول. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلى آخر الآيات الواردة في هذا. ومما يستحب في رمضان للصائمين تعجيل الإفطار، وكثير من الناس يتساهلون خصوصا أرباب المهن. ونذكر هنا ربات البيوت، النساء بالذات، يدخل الأذان الوقت ويؤذن المؤذن وهي في المطبخ، من صلاة الظهر وهي في المطبخ. ما أدري ما هذه البطون، هل هي درامات النفايات؟ هذه الصناديق الكبيرة هو بطن، هو مصر من الأمصار، وكم في بطن آدم من هذه المصارين والأمعاء، يكفيه القليل، يذهب الوقت كله وهن في المطبخ، يذهب عليهن وقت القراءة، يذهب عليهن وقت الذكر، يذهب عليهن وقت الفضل. نذكر أخواتنا المؤمنات والمسلمات في البيوت بألا يأتي وقت الإفطار إلا وقد أنهينا مهماتهن بوقت كافي، حتى لا يفوت عليهن أجر ذلك. وتعجيل الإفطار يكون بتحقق غروب الشمس، وذلك إما بمشاهدتها إذا كنت في البرية في البادية أو على سيف البحر، فإن بعض الناس يطلعون في هذه الأيام الطيبة الباردة إلى البر، أو يذهب في الإجازة إلى البحر، فهؤلاء يرون الشمس بأعينهم، فإذا تحققوا غروب الشمس يستحب لهم التعجيل في الإفطار. وهكذا إذا غلب على الظن مغيب الشمس، إما بالأذان وإما بأن ترى ظلمة الليل قد أقبلت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأشار بيده نحو المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار بيده نحو المغرب، فقد أفطر الصائم. أو يأتيك خبر من تثق بخبره يخبرك، يقول لك أذن، أو يخبرك يقول لك غابت الشمس إذا كنت وإياه في بادية ونحو ذلك. فهذا كله مما يثبت به غروب الشمس، ويستحب لك حينئذ أن تبادر إلى الإفطار. والدليل على هذا الاستحباب حديث سهل بن سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفي هذا يا عباد الله حث على تعجيل الفطر، وفيه إثبات بأنه هو السنة، وفيه أيضا مخالفة لأهل الأهواء، بعض أهل الضلال من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام فإنهم لا يفطرون حتى تشتبك النجوم. عندهم هذا الوقت وقت دخول الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وشار بيده نحو المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار بيده نحو المغرب، وغابت الشمس في زيادة أخرى، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. فهذا دلالة على الخيرية، وأيضا فيه بيان بأنه محبوب إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء بذلك الحديث الصحيح، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. خرجه الترمذي والإمام أحمد، وهو حديث حسن، حسنه الترمذي وهو كما قال رحمه الله. فينبغي للمسلم وينبغي للمسلمة وأخواتنا وبناتنا في أمهاتنا في المطابخ، ينبغي لهن ألا يضيعن هذا الأجر ويفطرن، وإذا أفطرت تبغى تكمل مشروع باقي معها طباخ إلى الفجر، الله يعينها، لكن لا يفوتها هذا الأجر. ينبغي أيضا لرب البيت أن يحرص على زوجته وعلى بنته وعلى أخته أن ينل هذا الأجر، فيذكرهن: تعال نفطرن، أفطرنا، وإذا بقي شيء عليكم بعد ذلك لكم الليل، خذوا التراويح والتهجد كلها في ذا المطبخ. للأسف، وهذه المطابخ التي نجمع فيها ما لا نطبخ ونطبخ فيها ما لا نأكل ثم يرمى بعد ذلك، ونسأل الله العفو والصفح والمسامحة. وبعض المسلمين في بعض البلدان لا يجد اللقمة التي يقيم بها صلبة. نسأل الله أن يرحم المسلمين وأن يرحم ضعفهم، وألا يؤاخذنا وسائر إخواننا المسلمين بما نقع فيه من هذا الإسراف. كما يستحب في رمضان يا معاشر الأحبة السحور، الحرص على السحور، فإن السحور فيه خير وبركة للمسلم للصائم، والسحور هو أكل آخر الليل، وسمي بذلك لأنه يجيء في وقت السحر، لأنه يجيء في وقت السحر. قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. فأمر عليه الصلاة والسلام بالسحور وندب إليه، فإن الأمر أمر ندب. فالسحور قد أجمع الفقهاء على أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، ومن تركه فقد خالف الأولى وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتشبه باليهود والنصارى من أهل الكتاب، فإنهم لا يتسحرون، نعوذ بالله من ذلك، فلا يشابه أهل الكفر وأهل الضلال. فعليه أن يحرص على هذه الأكلة لأنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالسحور بركة، وكونه بركة أي فيه خير من الله تبارك وتعالى لك أيها العبد، يقوي الله به جسمك وبدنك على العمل في النهار، كما تقدم معنا في حديث صرمة بن قيس، فإن العبد إذا لم يأكل في الليل يتعب في نهار رمضان وربما يغمى عليه فلا يقوم بأعماله. فالواجب على المسلم أن يحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. خرجه مسلم في صحيحه. فصل ما بين صيامنا نحن المسلمين وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: السحور كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء. وهذا يتصور عند من لا عندهم شيء، الأولون ما كانوا يجدون. وحديث صرمة بن قيس سمعتموه رضي الله عنه، قال: عندك فطور؟ عندك طعام؟ زوجته قالت: لا، لكني أذهب فأطلب لك. مع الجيران ما عندهم شيء. اليوم الزوادة كلها في بيت كل واحد منا إلا ما رحم الله، كارفور كله في بيت كل واحد منا إلا من رحم الله، أشياء لا تؤكل، ومع ذلك يفرط في أكلة السحر. والأفضل في السحر أن يسحر أن يكون آخر الوقت، وإلا فلو تسحر في منتصف الليل ناويا بذلك السحور قال شيخ الإسلام ابن تيمية يجزئه ذلك، لكن أفضل أن يكون إيش؟ أن يكون السحور في آخر الليل، للحديث الوارد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حث كثيرا على السحور، فقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إن السحور بركة، إن السحور بركة أعطاكموها الله فلا تدعوها. تسحروا فإن في السحور بركة. هنا يقول: إن السحور بركة أعطاكموها الله فلا تدعوها. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالغداء المبارك، فقال لبعض أصحابه:
هلم إلى الغداء المبارك، وبركته في نواحٍ عدة، منها أن الله سبحانه وتعالى يعينك على نفسك في القيام في هذا الوقت من الليل فتذكره وتحمده وتشكره، ثم تأكل ما كتب الله لك من هذا الأكل. والله سبحانه وتعالى وملائكته، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فلا يفوتك الأجر، صلاة الله عليك وصلاة ملائكته الكرام البررة عليك لا يفوتك. فلا تزال الأمة بخير، كما جاء في حديث المسند، لا تزال الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. لا تزال أمتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وجاء عند الطبراني وذكره السيوطي في الجامع الصغير وصححه الشيخ ناصر، قال: ثلاث من أخلاق النبوة. هذا ذكره السيوطي في الجامع الصغير وصححه الشيخ ناصر رحمهم الله جميعا، قال: ثلاث من أخلاق النبوة، ما هي؟ تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. هذه من أخلاق الأنبياء، تعجيل الفطر وتأخير السحور من أخلاق الأنبياء. فينبغي لنا معاشر الأحبة ألا نفرط في ذلك. ومن بركة السحور أنك تقوم صلاة الفجر، هذا من بركته، إذا أخرت تقوم لصلاة الفجر، ما تفوتك الفجر. قال جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فالذي يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما هو أدرك الفجر بعد السحور، يقوم بعدها مباشرة إلى الصلاة. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الأمر وألا يتساهل فيه. ومن الفضائل أيضا استحباب أن يكون السحور على التمر، أو في السحور تمر، الذي ما يقدر لابد من المفطحات ولابد من الكبسات ولابد من المضغوط ولابد من شيخ المحشي ولابد من كذا ولابد أنواع الطبخات في بلدان العرب والمسلمين، فليكن في سحوره شيء من التمر، ليكن في سحورنا يا أحبة شيء من التمر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة سحور المؤمن التمر. خرجه أبو داود بإسناد صحيح، وابن حبان والبيهقي وغيرهم: نعم سحور المؤمن التمر. فالتمر طعام مبارك فيه من الخير والبركة ما لا يوجد في سواه من الأطعمة. من ذلك أنه يحفظ عليك مادة اللعاب طول النهار، في مادته الجلوكوزية هذه، فأنت تحتاج إلى ما؟ إلى قراءة القرآن ولذكر الرحمن تبارك وتعالى، والتمر فيه هذه المادة، فيبقى الفم والغدد اللعابية غنية باللعاب. فينبغي للمؤمن ألا يتغافل عن التمر، إما سحورا أو في سحوره، أو في سحوره، ليكن في آخر سحوره التمر. ويا حبذا التمر لو كان معه لبن طيب أجمل وأجمل. فالشاهد التمر مطلوب لهذه النصوص التي وردت فيه. ومن هذه المستحبات أيضا للصائمين الحرص على الدعاء عند الإفطار، لما تقدم من الأحاديث في أن دعوة الصائم عند فطره ما ترد، صح ولا لا؟ هذا ننوه به، لأن كثيرا من الناس إذا بلغ غاية الإجهاد في وقت الإفطار عند الأكل تذهب العقول، فينسى أن يطلب ربه تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة، فلا ينسى الدعاء عند الإفطار. فينبغي للمؤمن ألا يعجل إلى الأكل أو على الأكل والشرب وينسى الدعاء الذي ثوابه عند الله عظيم، وعليه أن يسأل الله في هذا الدعاء الجنة ويتعوذ به من النار، فإن هذا أعظم ما يطلبه المؤمن ويرجوه، وأعظم ما يخافه المؤمن ويحذره، نعني سؤال الجنة والتعوذ من النار، أعاذنا الله وإياكم ووالدينا وأحبابنا جميعا منها بمنه وكرمه. هذا ولا أطيل عليكم، عند هذا نقف وبه نكتفي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.